قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: نعمان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم العابسي قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة ثقة فقيه ربما دلت عن هشام هو ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير ماذا تعرف عنه؟ لقب بالصابر المحتسب هذا وهو من أئمة العلم من الفقهاء السبعة في المدينة. له خمسة من الولد أو أربعة، فمن هم؟ هشام، عبد الله، يحيى، محمد. طيب باقي واحد. ويقول لأولاده: أنتم الآن صغار قوم وستكونون غدا كبار قوم. صح، اليوم الشخص قد يكون مبتدئا بالطلب أو صغير السن، تأتي أيام أنه عاقل صار إمام القرية، ربما إمام البلد، صحيح، يخطب ويعلم الناس، خلاص صار إمام الله شاء. كان يبقى آخر المجلس، ربما في الأخير صدروه أول المجلس أي لينفعه. ثم اليوم صغار قوم تكون غدا كبار قوم، فما أحد يستحقر نفسه كذا يا سلطان. فرحم الله السلف، ينبغي للشخص يعني أن تكون همته عالية، ما يستحقر نفسه ويقول أنا ربما أنا نفسي سأبقى هكذا. حتى لو بقيت وأنت طالب علم فأنت على خير، أنت على خير، أهم شيء تستفيد لنفسك، وإن أفدت غيرك فالحمد لله. هو ليرفع الشخص عن نفسه الجهل، إذا رفعت عن نفسك الجهل أنت في نعمة، لأن الجهل مذمة. إذا عرفت كيف تصلي، عرفت كيف تصوم، عرفت كيف تعامل أهلك، عرفت كيف، بعضهم ما يستطيع يعامل زوجته جاهل، ربما عقد له اليوم ومع الزواج طلقها جاهل، تخاصم معها بأدنى يعني في على أي سبب، وهو في يوم عرسه بدل ما يكون في فرح خاصمته في شيخه، قال أنت طالب. صحيح بعضهم هكذا، بل من العجب أخبرني شيخ أن ثلاثة استفتوه في يوم واحد أو يومين، أن ثلاثة طلقوا في بعد العقد، كل واحد يأتي يقول ما حكم هذا الطلاق، كيف نصنع؟ انظر كيف الجهل، الجهل يؤدب الناس إلى هذه الحالات. وكم وكم يا محن، كم يا محن، بعضهم وهو قادر يرعى نفسه، يرعى نفسه. جهلا مثل يطلق نساء القرية كلهن، يعني قيله بسبب أنه طلق امرأته الأولى، فجاءت الثانية تقول لماذا طلقتها؟ تعاتب التقل له، قال وأنت طالب. جاءت مرة الجار، ليش طلق نساءك؟ قال وأنت طالب إن أجازني زوجك. وهكذا، فجاء الزوج الأعمى قال وأنا قد أجزته. فالله المستعان، بعضهم ما يفكر لكن يندم، المستعجل يندم. إذا صار أولاده يبكون بين رجليه في المساء سيقول يا ليتني ما أجزته وليتني ما فعلت. فالجاهل يحمل نفسه الثقيل كما يقال. قال عن عائشة رضي الله عنها وهي خالة عروة قالت دخل علي أبو بكر هو أبوها وعندي جاريتان من جواري الأنصار من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. قالت ونسيت وما أدري إيش عندك وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر أبو مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. هذا الحديث فيه دليل على أن في ديننا فسحة مثل هذه الأقوال والأناشيد التي ليس فيها تغني بالغناء المحرم إنما هذه أشعار تقال مع الترنم في يوم العيد أو في بعض المناسبات لا حرج. والجاريتان بمعنى أنهما صغيرتان أو أنهما مملوكتان. طيب فهذا ما في بأس. وإن كان يسمى في اللغة مزمارا لأن الصوت الحسن يعتبر يسمى مزمارا في اللغة. لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود. فالمزمار المراد به هنا الصوت المحسن. طيب فهو من هذا الباب أن المزمار ليس معناه مثلها مثل ما يفعله المغنون اليوم. اليوم صار المزمار بشبابة صار المزمار يعني آلات مثل الموسيقات ونحوها. هذا لا شك في تحريمه وكذا العود الذي استخدمه أيضا بعض المغنين فهذا لا شك في تحريمه. فعلى كل الشخص يحاول أنه يفهم الحديث فهما صحيحا. طيب أولا ليس عند هذه آلات له لا طبل ولا موسيقى ولا عود ولا شبابة ولا ربابة وإنما أيضا تقول بأقوال يعني ما حصل في يوم بعاث. وهذا يوم كان يوم حرب بين الأوس والخزرج لعلها. نعم فهي تتقاول ما كان يفعله الشجعان والأبطال فهذا لا حرج. طيب ليس فيه غزل وليس فيه تهيج على يعني الإثارة الإنجنسية فهمنا. وفيه إشارة إلى أن هذه الغناء إلى أن هذا الغناء الذي ينعش النفوس هو من طريق الشيطان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على التسمية ولكن قال في ديننا فسحة يعني في العيد قد يتجوز ما لا يتجوز بغيره. أما كما قلنا لكم الغنى الماجن الذي يفعله المغنون اليوم فهذا محرم باتفاق أهل العلم، ومن أباحه فقوله شاذ، فقوله شاذ. لهذا تجد فقهاء الأمة، انظر أبا بكر كيف يقول وهو غنى عادي، يعني أناشيد عادية، وهكذا السلف من بعده يحرمون الغنى خاصة غنى النساء. قال ابن القيم: ومن استمع إلى غنى المرأة فهذا فاسق، أو نحو هذا الكلام. طيب، فالحنابلة يرون تحريم الغنى الماجن، الشافعية والأحناف حتى قال أبو حنيفة بتحريم الغنى. طيب، المالكية كذلك، سئل الإمام مالك أن أهل المدينة يبيعون الغنى، قال: ما يفعله عندنا إلا الفساق. إمام مالك رحمه الله. طيب، وابن الجوزي في تلبيس إبليس، وابن القيم في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وهذان الكتابان من أحسن ما ذكر فيه الكلام على الغنى، وذكروا أقوال أهل العلم فيه. هناك كتب أخرى ألفت في تحريم الغنى، بعضهم متقدمون وبعضهم متأخرون، ينقلان عن الجمهور من الجوزي بن القيم أنهم يقولون بتحريم الغنى، الغنى الماجن، الغنى الذي ليس يعني هو أنشودة فقط، بل الغنى الماجن الذي ينعش النفوس، فهذا محرم عند جماهير أهل العلم. لكن الجهال الآن كأسف أن بعضهم لما يسمع أقوال أهل العلم من أهل السنة، أو يسمع طالب علم يحرم ذلك، قال: أنتم جئتمونا بالتحريم، من أين حرمتم؟ ها هي الإذاعات، ها هي كذا. أقول له: تحتج بالباطل على الباطل، الإذاعات من أباح لها الغنى؟ طيب، من أباح لهم الغنى؟ فهذه إذاعات تكسرها مبنية على الهيا، على ما يخدم سياسة الدول، ليس همهم تطبيق شريعة، بارك الله فيه. فعلى كل، الغنى الماجن محرم عند جماهير السلف والخلف أيضا. وردوا على ابن حزم الذي أباح الغنى وضعف حديث أبي موسى أبي الحارث الأشعري أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليأتين من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. طيب، وليأتين، ذكر الحديث، علقه البخاري وصله غيره، هو حديث صحيح، ردوا على ابن حزم بتضعيف هذا الحديث. طيب، سلمك الله. وفي زماننا هذا من أكبر من يبيح القرباض، أما هو يبيح الموسيقى ويبيح الغنى بأنواعه، ويقول: ليس للأرواح راحة إلا به. طيب، ويقول: كيف نحرم على المشركين، نريدها من يدخل في الدين، ونحن نحرم عليهم الموسيقى ونحرم عليهم الغنى؟ نقول له: سبحان الله، هذا دينك. القرضاوي يوسف القرضاوي هداه الله، له كتاب فقه الغنى والموسيقى، ويبيح الغنى على طريقة المشركين، يعني طريقة المشركين الذين يقولون إن الغنى غذاء الأرواح، وهو من الشيطان كما سمعتم. فعلى كل، لا تتأثر بالقرضاوي ولا بغيره، أنت تريد الحق، هذا هو الحق. يقول النووي رحمه الله: قال وكان يعني يوم بعث، هذا يوم كان فيه قتال بين الأوس والخزرج في الجاهلية، قال حرب، وكان الظهور فيه للأوس. قال القاضي: قال الأكثر من أهل اللغة وغيرهم هو بالعين المهملة، وقال بعاث يعني، وقال أبو عبيدة بالغين المعجمة، والمشهور المهملة كما قدمناه. وقولنا وقولها: وليستا بمغنيتين، معناه ليس الغنى عادتهما عادة لهما، ولا هما معروفان به. واختلف العلماء في الغنى فأباحه جماعة من أهل الحجاز، وهي رواية عن مالك، لكن الصحيح أن مالك لم يجز الغنى كما نقله عنه جمع من أهل العلم، بل كما سمعت يقول: ما يفعله عندنا إلا الفساق. هذه الرواية عنه صحيحة. قال: وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق ومذهب الشافعي كراهته، وهو المشهور من مذهب مالك المشهور. واحتج المجيزون بهذا الحديث، وأجاب الآخرون بأن هذا الغنى إنما كان في الشجاعة والقتل والحذق في القتال ونحو ذلك، يعني ليس فيه كما سمعت إثارة للنفوس. قال: ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه، بخلاف الغنى المشتمل على ما يهيج النفوس على الشر ويحملها على البطالة والقبيح. قال القاضي: إنما كان غناؤهما بما هو من أشعار العرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة، وهذا لا يهيج الجواري على شر، ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه، وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد. ولهذا قالت: وليستا بمغنيتين، أي ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الجمال وما يحرك النفوس ويبعث الهوى والغزل، كما قيل: الغنى فيه الزنا، الغنى فيه الزنا. كذا عندي، يعني انه يهيج على الزنا، الغنى فيه الزنا. وليست ايضا ممن اشتهر وعرف باحسان الغنى الذي فيه تمطيط وتكسير وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن، ولا ممن اتخذ ذلك صنعة وكسبا. والعرب تسمي الإنشاد غنى، وليس هو من الغناء المختلف فيه، بل هو مباح. قد استجازت الصحابة غناء العرب الذي هو مجرد الإنشاد والترنم، وأجازوا الحدى فعلوه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا كله إباحة مثل هذا. وأما وما في معناه: وهذا ومثله ليس بحرام ولا يخرج الشاهد. طيب، أما الغنى الماجن كما سمعت الذي هو عليه المغنون اليوم وجمهور المغنين، فهذا محرم قطعا بلا مرية، بلا مرية، على طريقة الكفار، على طريقة الفساق، الله المستعان. المغني حرموا فضل القرآن. نعم، طيب، سلمك الله. الأناشيد التي تصحبها الموسيقى محرمة، أو العود أو التلحين الذي يخرجها عن الإنشاد الطبيعي. طيب، فقولهم أيضا أناشيد إسلامية تسمية غير صحيحة. طيب، وقلنا أيضا قد قال بتحريم الغنى أيضا جمع، ومن أحسن ما كتب فيه أيضا ما كتب فيه الشيخ الألباني. الشيخ الألباني له رسالة طيبة تحريم آلات اللهو والطرب. الشيخ محمد بن عبد الله الإمام أيضا له رسالة السيف اليماني في الرد على من أباح الأغاني، طيب فهو كتاب أيضا لا بأس به. وهناك كتب أخرى في هذا المعنى، من الماجن يعني الذي فيه سفه، فيه إثارة للعشق والنفوس. قال رحمه الله تعالى: وحدثناه يحيى بن يحيى تميم النيسابوري، قال وأبو بكر أبو كريم هو محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية ومحمد بن خازم الضرير عن هشام بهذا الإسناد، وفيه جاريتان تلعبان بدف. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو هو الناقه ابن الحارث الأنصاري المصري أصله مدني، قال ابن وهب سمعت من 300 شيخ فما رأيت أحدا أحفظ من عمرو، وثقه ابن معين وغيره. هذا ابن وهب يقول سمع من 300 شيخ ضر ولم يرى أحدا أحفظ منه. أن ابن شهاب هو محمد بن مسلم حدثه عن عروة، عروة هو ابن الزبير، كنا قبل في السند الأول له أولاد طيب 5. هنا الأخ ينبه ويقول هشام بن عروة ويحيى محمد عثمان إبراهيم، وليس فيهم عبد الله، لم يذكر الكاتب من انتهى تأكد. طيب خير إن شاء الله. عمرو بن الحارث ابن وهب يروي عن عمرو بن الحارث. طيب عن هشام، طيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منن تغنيان وتضربان بالدف، الدف للنساء جائز. طيب فرسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى بثوبه فانتهرهما أبو بكر، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة هم يلعبون وأنا جارية، أي صغيرة السن، فاقدروا قدر الجارية العرض العالية قدر الجارية العربة الحديثة السن. طيب بارك الله فيك، يعني أن الصغيرة تحب اللهو وتحب اللعب. طيب، فيعني أن الشخص لا يتشدد على من كم مثل هذا، لهذا كما سمعتم فسحة، لكن الفسحة هذه تكون في حد الشرع، ما يرتكب الشخص المحرمات في أيام العيد مثل الزمر وكذلك تمثيليات الخليعة الصور الماجنة ويقول فسحة، هذا غلط. الشرع يبيح لك شيء ما يفتنك ولا يضر بدينك. طيب، أما أنك تعمل الأشياء المحرمة مثل واحد يريد يشرب الخمر يوم العيد، يقول له ما يجي، قال لا اليوم ديننا دين فسحة، يقول له ما يصلح، دين فسحة في حدود الشرع، ما تفسر الحديث على ما تشتهي أنت. طيب، أو يختلط بالنساء الأجنبيات ويذهب يتفرج على النساء العاريات ويقول ديننا دين فسحة، هذا ما يجوز. نعم، بارك الله فيك. وقال دعهما يا أبا بكر، فيه أن الطالب طالب العلم إذا كان في مجلس علماء وشيوخ وشخص فعل شيئا قد تستنكره والمشايخ أقروه، فلا ينبغي أن تنكر أشد الإنكار. ممكن تسأل المشايخ ما حكم هذا الفعل، أدام أنهم يقرونه فلا ينبغي لك أن تقدم نفسك. أي نعم، الذي هو أعلم هو أغير على الدين، لكن لو نبهت ما في مشكلة، تستفتي، اجعل نفسك مستفتية. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبو بكر ينكر نهى، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يقر باطلا، ما يقر باطلا، فلو كان محرما لنهاهن. قولها وأنا أنظر إلى الحبشة، أولا كانت صغيرة، الشيء الثاني المرأة لو نظرت إلى مجموعة الرجال ما في عليها بأس، ما تنظر إلى محاسنهم أو تنظر إلى شخص بعينه، لو نظرت إلى مجموعة الرجال في أماكنها بعيدة شوية، فخاصة مثل هذا وهم يلعبون تدربون على السلاح ونحو ذلك لا بأس، لكن ليس المعنى أنها تتفرج على التلفاز أو تنظر إلى اللاعبي الكرة الذين قد كشفوا عن أفخاذهم، هذا لا، هؤلاء يعتبرون مخطئين في تكشفهم لعوراتهم. الفقهاء يقولون عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذا فالفخذ عورة، جاء من حديث ابن عباس، جاء من حديث غيره، من حديث جرهد أن الفخذ عورة. طيب، فإن لم يكن عورة مغلظة لكن هو عورة، وإذا انكشف الفخذ ربما تنكشف العورة المغلظة. فعلى كل أيضا أحجام عوراتهم تبان الحجم أيضا، هذا منكر. طيب، فعلى كل قلنا إذا لعبوا لعب عادي، فهمنا، فلا ينكر مثلا الزوجة وينكر عليها أشد الإنكار، لكن إن أصابته غيرة لا بأس، يصرفها بالتي هي أحسن، صرفها بالتي هي أحسن. قوله يلعبون، كانوا يلعبون في المسجد، اللعب هذا هو التدريب، قد يسموه لعبا تدريب، كانوا يتدربون بالرماح والدرق، دربون على المسايفة. طيب، فهذا لا حرج أن طلبة العلم أو بعض الناس يتدرب في الشارع أو في مكان يعني ما يزعج الآخرين لا بأس. جاء النهي عن حمل السلاح يوم العيد إما أن يكون في أيام بعد العيد أو يعني نهي عن حمل السلاح يوم العيد أي إلى المصلى، أن الناس يخرجون إلى المصلى فيزدحمون فربما يحصل أذى بعضهم لبعض الرماح سيوف ونحو ذلك. طيب يعني مصلى العيد يكره إلا للحاج، حمل السلاح إلى المصلى العيد مكروه منهي عنه، قد يحصل أذى أخذ الشخص ونحو ذلك كما جاء في الحديث الآخر من مر في مساجدنا في سلاح فليمسك على نصالها لئلا يخدش مسلما. طيب سلمكم الله. قول عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسترني برداءه يسترها حتى لا يراها إيش الأحباس، فالمرأة هي التي تستر. طيب وتأسف أن بعض الناس ربما يأخذ بنته أو أهله إلى ساحل البحر يجعلها متفرجة للناس يتفرجون عليها ويخرجها الأسواق، هذا ما عنده غيره، الله المستعان دينه ضعيف، دينه ضعيف هزيل، الله المستعان.
الندوات
الله المستعان.